الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الدرس السابق على باب لا يوجد الغسل فصل وشروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله. شروط الغسل: حتى يصح الغسل فلا بد من توافر هذه الشروط. الشرط الأول: انقطاع ما يوجبه، انقطاع الموجب. فلو أن إنسانا يجامع أهله وأمطرت السماء عليه مثلا، بعد ذلك هنا هذا لا يعتبر غسلا رافعا للجنابة، لأنه ما زال على هذا الوضع، وضع الجماع. إذا ينقطع الجماع، ينقطع الموجب، ثم بعد ذلك يغتسل. النية: زي كل العبادات لابد فيها النية، الحديث إنما العمل بالنيات. الإسلام: هنا الإسلام يكون الإنسان مسلما فينفعه هذا الغسل الذي يغتسل، وإلا فقد يجب أن يأمر الرجل امرأته الكتابية بأن تغتسل، يجب أن يأمرها بأن تغتسل إذا كانت حائضا وانقطع حيضها، هنا حتى يجامعها لابد أن تغتسل، فهي هذا الغسل ينفع الرجل وإن كان لا ينفع، وهي لن تؤجر عليه ولكن ينفع الرجل. ففي انقطاع الموجب أيضا تدخل هذه المسألة، مسألة المرأة الحائض في حال أو فور حيضها لا ينفعها أن تغتسل، لابد أن ينقطع الموجب للغسل وهو الحيض ثم تغتسل بعد ذلك. النفاس نفس الشيء. يبقى هنا الإسلام حتى ينفع هذا الغسل في العبادات لابد يكون صاحبه مسلما. العقل: العقل، فغسل المجنون لا ينفعه كنوع من العبادة، لا ينفع كعبادة إن كان هو للتنظف. برضو نفس الحاجة هنقولها، لو أن المرأة كانت مجنونة وكانت حائضة ثم انقطع حيضها، هنا المجنونة غير مكلفة، ولكن يجب على الزوج أن يأمرها أن تغتسل، لأنه لا يجوز له أن يجامعها في وهي حائض وهي لم تغتسل من المحيض، يبقى غسلها ينتفع هو به، الرجل ينتفع أن يجوز له يجامع. التمييز: التمييز زي غيرها من العبادات اللي لابد يكون فيها شيء من العقل، يبقى هنا الشيء من العقل حيكون على سن التمييز، يعرف شيئا من الأحكام الشرعية، يفرق بين الخطأ والصواب، يفرق بين الأحكام، فعلى ذلك هنا لابد يكون مميزا، فدون التمييز لا يتصور أنه يلزمك هذا الشيء. الماء الطهور المباح: الماء الطهور المشروب، أن يكون الماء طاهرا، لا مش بس طاهرا، يكون طهورا يعني طاهرا في نفسه وطاهرا لغيره، هذا الماء الطهور. وأن يكون مباحا، ما يكونش مسروقا، ما يكونش معتقبا، صاحبه موجود هو أخذ هذا الماء من صاحبه، يبقى على ذلك يكون ماء طهورا مباح. شرط سابع: إزالة ما يمنع وصوله. إزالة ما يمنع وصوله، لو إنه حاطط على جسمه رباط، حاطط على جسمه بلاستيك، حاطط على في بوية على جسده تمنع وصول الماء إلى مواطن أو موضع الغسل، ووضع هذا الشيء من غير فائدة ومن غير حاجة إليه، من الحاط شاش قد يكون محتاجة إليه الجراحة وغيرها، ولكن هذا بغير حاجة، لابد من إزالة هذه الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البدن، يبقى إزالة ما يمنع وصوله. طب الواجب في الغسل إيه؟ قال لنا شيء واحد فقط، الواجب هو التسمية وتسقط سهوة، التسمية وتسقط سهوة، ده برضو اختيار الحنبلة. أما الجمهور فالتسمية ليست واجبة، اختيارهم هنا حيبقى قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء، لأن في الوضوء جاء حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، اختلف العلماء في هذا الحديث هل هو صحيح أم هو ضعيف، فالأكثر على ضعيفه، صححه البعض، فبناء على التصحيح قالوا إنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ده بالضبط زي إنما الأعمال بالنيات، يعني يتوضأ ذاكرا الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه يتوضأ لله سبحانه وتبارك وتعالى ليس تبردا، يبقى هنا أوله بأن الوضوء بنية أنه رفع الحدث أو بنية أنه التقرب إلى الله عز وجل بذلك. فعلى ذلك أن أصل المسألة في الوضوء وليس في الغسل. فقالوا لما كان الغسل أحد اثنين يرفعان الحدث والوضوء والغسل رفع الحدث بالماء فليكن مثله ويقال فيه ما يقال في الوضوء. وعند الجمهور التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل، وإن كان هذا الأحوط الأحوط أنه الإنسان يسمي الله عز وجل على أول وضوء ويسمي الله عز وجل على أول الغسل. وفرض أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. فرض الاغتسال أن يعم بالماء جميع البدن، هذا اتفاقا كل العلماء على ذلك. لكن حيزيد الحنابلة أن وجوب أن يدخل الماء في أنفه وفي فمه اعتبارا أنه الغسل هذا رافع الحدث الأكبر. إذا كان رافع الحدث الأصغر اللي هو الوضوء لابد فيه من المضمضة والاستنشاق فليكن في الغسل مثله حتى يستبيح الصلاة بذلك. هنا جاء في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع وضوء الجنابة. قالت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه. هنا يحتاج بهذا الحديث أنه لابد من المضمضة والاستنشاق لابد فيها. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ على يديه فغسله مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والفعل لا يؤخذ منه الوجوب إنما الاغتسال الواجب فيه هو يغسل البدن كله. هل داخل الفم وداخل الأنف داخل في ذلك؟ هي فيما جاء قبل ذلك في الوضوء ذكرنا أنهم احتجوا لأن الله عز وجل ذكر الوضوء في القرآن. الجمهور قالوا ما ذكرش مضمضة واستنشاق لغايتها أن تكون سنة، وخاصة لسبب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء صلاته توضأ كما أمر الله أو كما أمرك الله، فأحاله القرآن قال إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. فأمر الله عز وجل في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مش مذكور فيها لا المضمضة ولا الاستنشاق. لكن الحنابلة أخذوا ذلك قالوا ما هو أمر بغسل الوجه والوجه هيدخل فيه الأنف ويدخل فيه الفم، ولكن الظاهر أنه هذا احتجاج ضعيف وليس قوية أن الوجه مأخوذ من المواجهة. ولذلك لما احتجوا هم وغيرهم في أمر الإنسان ذو اللحية المنفورة الكثيرة إذا غسل وجهه يلزم أنه يدخل الماء إلى بشرة الجلد تحت اللحية، قالوا لا. ليه لا؟ مع ان الوجه من هنا ما غسلش، قال لا اللحية قامت مقام الوجه ان الوجه مواجهة فالذي تواجه به الان هي اللحية، يبقى على ذلك يغسل اللحية وتغني عن ادخال الماء الى الجلد ده اذا كانت كثيفة. فعلى ذلك هنا طالما ان اللحية صارت لانها مواجهة فليكن نفس الحكاية. الفم داخل الفم ليس مواجهة، اذا اغلق الفم ما فيش مواجهة ولا غير، داخل الانف كذلك. فيؤخذ غايته من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفل. الجمهور حملوا ذلك على الاستحباب، قالوا إنه هو مع الآية، الآية لم يذكر فيها ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما أمرك الله، يبقى على ذلك الذي أمر الله عز وجل به في الآية هذا الفرض الواجب الذي جاء في الحديث يبقى على ذلك هذا السنة. فعلى ذلك الجمهور حيمشوا نفس الحكاية هنا، هيقولوا انه الغسل من الجنابة هذا يكون مقام الغسل الاصغر والاكبر ولا يلزمه انه يتوضأ، يبقى على ذلك يصب الماء على جسده كله خلاص اجزأه هذا الصب عن الوضوء وعن الاغتسال، يبقى على ذلك لا يلزمه انه يغض ويستنشق وانما يستحب له المضمضة والاستنشاق في الغسل. وطبعا لا شك انه الاحوط للانسان في كل غسل يرفع به الجنابة ويريد ان يصلي بهذا الغسل لابد ان هو يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيمضمض ويستنشق او يبدا بما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم ونفصله بعد قليل. يبقى هنا فرضه ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل انفه او فمه وانفه في مسألة داخل فمه وأنفه الجمهور على أنه هذا غير واجب. ولذلك حقيقي في أمر أن الإنسان يقف تحت دش أو يغطس في الماء، إذا غطس في الماء وطلع من غير لا دخل في فمه ولا أنفه ماء ولا شيء، هل كده بالنية رفع الجنابة ولا لم يرفع الجنابة؟ الجمهور على أنه بذلك رفع الجنابة طالما أنه نوى بهذا لاغتسال الغسل من الجنابة. الحنابلة يشترطون في ذلك أنه لابد أن يدخل الماء في فمه وفي أنفه، قلنا هذا أحوط إن كان دليل الجمهور أقوى. هنا في آخر حديث سيدة ميمونة قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها، فلم يردها، أتيته بالمنديل. وأنتم ذكرنا قبل ذلك المنديل المعنى ما أصله من المندلة، فمندلة معنى أزال الوسخ أو أزال القذر، فأتيته سمي المنديل منديلا لأنه يزيل به عن نفسه القذر، يزيل به عن نفسه مخاطا أو يزيل عن جسده وسخا. فقالت أتيته بالمنديل فلم يردها، مش فلم يردها، فلم يردها يعني ما كانش عايزها صلى الله عليه وسلم، لم يرد المنديل. ذكرنا قبل ذلك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتنشف بها صلى الله عليه وسلم عليه، فجاء عنه أنه هو تنشف في الوضوء بخرقة صلى الله عليه وسلم، كان له خرقة يتنشف بها، ولما أتته بالمنديل في الاغتسال لم يردها. ففي أنه بحسب الحال وبحسب الوقت وبحسب الحر وغيره أنه يجوز أن يستخدم المنديل والفوطة إذا كان محتاجا لذلك، مش محتاج وجو حار وما مش محتاج لذلك فيجوز أن تستغني عنها. وكل من الأمرين فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجاتها، يعني عايز يقول انه الرجل يغسل جسده كله وهيبقى المضمضة والاستنشاق قلنا على الاحوط، يقول والمرأة تغسل جسدها حتى ما يظهر من فرجها حين قعودها، يعني لانه في حكم الظاهر، وان كان حقيقة انه حكم الباطن وليس الظاهر، لكنه احوط، لكنه احوط. وحتى باطن شعرها يلزمها ان تغسل باطن شعرها لأنه جزء من البدن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أصاب عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. الحديث متفق عليه، بس اللفظ ده لفظ البخاري، اللفظ ده لفظ البخاري، مسلم لفظ قريب من ذلك، وفيه أنه ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حسن على رأسه 3 حسنات، ده لفظ مسلم. لكن لفظ البخاري اللي هو هنا إن كان نقص همزة عندك مكتوب قد روى بشرته، إنما لفظ البخاري قد أروى بشرته، وكلمة روى بشرته مش موجودة في الكتب الستة لهذه اللفظ، إنما ده في صحيح البخاري بالهمزة في أوله أنه قد أروى بشرته. أصاب عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده، كلمة سائر معناه باقي جسدنا. حديث متفق عليه. وعن علي المرفوع من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار، فعل الله به كذا وكذا من النار. حديث حديث ضعيف. قال علي فمن ثم عاديت شعري، رواه أحمد وأبو داود بس إسناده ضعيف. إنما الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده من الماء حسن على رأسه 3 حسنات، أخذ الماء أصاب على رأسه وبعدين حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني وصل الماء ليه داخل الرأس حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا حتى باطن الشعر من رجل المرأة يوصل الماء قدر المستطاع. يقول هنا ويجب نقضه في الحيض والنفاس، ويجب نقضه في الحيض والنفاس، يعني المرأة الحائض المرأة النفساء لما تنتهي عنها حيضها أو نفاسها حتى تغتسل الغسل يقول يجب أن تنقض شعر، فك شعرها لو كانت مضفر الشعر لابد من فك الشعر وغسله. ليه؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسلي، انقضي شعرك واغتسلي. حديث سيدة عائشة حديث صحيح لكن ما يفيدوش في هذه المسألة، ما يفيدش في هذه المسألة، لأنه الحديث ده فيها في زي ما ذكرنا في مناسك الحج النبي صلى الله عليه وسلم وصل لمكان اسمه سارف والسيدة عائشة حاضت في هذا المكان حاضت. فلما حاضت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي فسألها فقالت أنها حاضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه شركة الله على بنات آدم. ثم أمرها صلى الله عليه وسلم إن هي تدخل الحج على العمرة لتصير قارنة. وأمرها قال انقضي شعرك واغتسلي انقضي شعرك واغتسلي. معلوم أن هذا الغسل لا يفيدها شيئا في أمر الحيض. هذا الغسل مش هيرفع الحيض لسه حيض الآن هيعتمد إيه بهذا الغسل. يبقى الغسل ليس لرفع الحيض وإنما هو غسل للتنظف لدخول مكة وهي على نظافة. فكأن هذا الغسل سنة للدخول فتغتسل المرأة الحائض تغتسل المرأة النفساء وإن كان لا ينفعها هذا الغسل فإنه هيرفع الحيض ولا النفاس. يبقى هنا الاحتجاج به على أن الحائض يجب عليها أن تنقر شعرها فيه نظر لأن هنا السيدة عائشة تنقر شعرها وتغتسل ولن تنتفع بهذا الحيض في أمر حيضها بهذا الغسل لا في حيضها ولا نفاسها. فالأخذ منه أنه أي امرأة حائض لابد وأن تنقض شعرها وأن تغتسل ولهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقط في هذه المرض. قال وأكثر العلماء على أن هذا الاستحباب ليس الوجوب أنه يستحب للمرأة إذا كانت حائضا أو نفاسا وأرادت أن تغتسل بعد ما ارتفع حيضها ونفاسها أنها يستحب لها أن تنقض شعرها وده خروج من الخلاف فأكثر العلماء على أن هذا مستحب وليس فرضا. ليه؟ قالوا في بعض أصحاب حديث أم سلمة في صحيح مسلم قالت أفأنقضه للحيضة؟ قال لا. أفأنقضه للحيضة؟ قال لا. وحديث عائشة ليس فيه حجة للوضوء لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو في حال الحيض للإحرام. ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين قاله في الشرح الكريم. قال لا الجنابة. تلاحظ أن كلام الشيخ مرعي صاحب المتن بيختار أن المرأة إذا كانت حائضا وانتهى وقت حيضها وأرادت أن تغتسل يجب عليها أن تنقض شعرها تفك شعرها علشان توصل الماء للبشرة. اختيار الشيخ إبراهيم الشارح مع جمهور العلماء اللي قالوا لا ما يجبش الواجب أن توصل الماء إلى بشرة الشعر سواء الشعر ده مربوط ولا مفكوك المهم أن الماء يصل إلى بشرة الجلد نفسه. فهنا صاحب المتن حيقول لا الجنابة يعني المرأة إذا كانت جنبة وأرادت أن تغتسل لا يجب عليها أن تنقر شعرها. طب وإيه الفرق؟ إيه الفرق بين ده وبين ده يعني؟ فيقول لقول أم سلمة قلت يا رسول الله إني امرأة أشد بصر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين يبقى هنا السيدة أم سلمة بتسأل إنه وهي على الجنابة يلزمها أن تفك شعرها؟ يبقى فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم لا لاحظ تفك شعرها أنها مضفرة شعرها مش حاطة مش لابسة فوق الشعر حاجة مثلا هتشيلها لابد من إزالة ما يمنع وصول الماء. لكن الكلام هنا إذا كانت مضفرة شعرها والماء هيخترق هذا الشعر إلى جلد الرأس هل لازم كمان تفك شعرها؟ فالحديث إنه لا ما يلزمهاش هذا الشيء. قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ويكفي الظن في الإسباغ المعنى إنه إسباغ الماء على بدن الإنسان في مواطن يراها مواطن لا يراها هنا ظهره هيشوف منين وصل الماء ولا ما وصلش الماء يبقى هنا أظن الغالب فقط. قال يكفي الظن في الإسباغ لقول عائشة حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء إنه نفس الحديث الماضي. سنن الغسل بعدما ذكر الشروط وذكر الواجبات اللي في الغسل بيقول لنا سنن الغسل الوضوء قبله دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يبدأ في اغتساله الأول بالوضوء يبتدي في غسله من الجنابة أول شيء إزالة الأذى أثر الجنابة، فيغسل فرجه صلى الله عليه وسلم ثم يدلك يده بالتراب صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة لغاية ما يصل إلى رأسه عليه الصلاة والسلام، يصب على رأسه ثلاث حثيات وعلى فكرة الماء على يمينه ثم على يساره ويؤخر القدمين للنهاية عليه الصلاة والسلام. إذا هنا سنن الاغتسال أنه يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الشرب يعم بدنه بالماء، الماء توصل للماء كله بأي صورة من الصور، غطس في البحر برأسه، غطس في البحر برجليه، وقف تحت غش جاي المية عليه، إما هنا ما فيش تركيب في أمر الغسل أن يبتدي بإيه قبله، لكن السنة أن يبدأ بالوضوء، السنة أن يبدأ بالوضوء، وإزالة ما لوثه من أذى، وإفراغ الماء على رأسه ثلاثة، وعلى بقية جسده ثلاثة، والتيامن والموالاة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر. فهذه سنن الاغتسال، الوضوء قبله، إزالة ما لوثه من أثر جنابة ومن أثر أذى إذا كان أثر حيض أو نفاس في المرأة، إفراغه الماء على رأسه ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يده ثلاث حفنات من ماء فضع على رأسه عليه الصلاة والسلام، أفرغ على رأسه، وعلى بقية جسده ثلاثة، يغسل الجسد ثلاث مرات. والتيامن، وإن كان يعني لفظ الحديث ما قالش إن هو غسل لثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، إنما هي أعضاء الوضوء اللي غسلها، بعد ذلك أصاب الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر، ما قالش ثلاث مرات في الجانب الأيمن ولا في الأيسر. والموالاة، الموالاة يعني بين الوضوء وبين الغسل، على ذلك وتأخير الرجلين للنهاية. وإمرار اليد على الجسد، اللي هو التدليك، ينقل إلى اللي. طب هل هذا التدليك انه لابد فيه مع الغسل؟ لاحظ هنا بيقول لنا لا، ان هذا من السنن وليس من الواجبات. وان كان بعض اهل العلم يرى ان الاغتسال معناه انه صب الماء مع الدلك، وده مذهب مالك رحمه الله انه اذا اغتسل لابد من التدليك، يصب ميه بس ما يكفيش، لابد يصب الماء مع الدلك، فاشترطه. ومن الشافعيه المذهبي ذهب الى انه يشترط علشان يبقى غسلا لابد يكون في صب ماء مع التدليك، شرط ذلك صحة الاغتسال والوضوء. واحتج مالك واحتج المزني بأن الاغتسال ما هو إلا صب الماء مع التدليك، ولا يقال لإنسان واقف المطر اغتسل، يعني يقول عن ذلك لو واحد وقف تحت المطر نزل عليه يقال إنه اغتسل، لا ما يقالش هذا اغتسل، ده كلامه. المزني قاس على التيمم، قال التيمم انه يشترط فيه امرار اليد، اذا تيممت بتضرب بيديك وبعد تمسح وجهك وبعد تمسح الكفين يبقى على ذلك الوضوء مثلهم. لكن جمهور العلماء احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا وجدت الماء فامسه بشرتك، ده في حديث ابي ذر رضي الله عنه لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان على جنابه وقعد فتره لا يصلي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يفعله، وجاء نحو ذلك في حديث ابي هريره رضي الله عنه في المعنى انه امره انه يغتسل. فهنا الاغتسال لما يقول هنا فاذا وجدت الماء فامسه بشرتك، يبقى المغتسل اذا وضع الماء على بشرته هذا اغتسل بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا انه هذا ايضا غسل، كونوا غسلا ونشترك في التدلك انه يمسح بدا يدلك بيده فنحتاج لدليل، وخاصه انه في غسل الاناء لم نشترك ذلك، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب، او فليغسله سبعا اولاهن بالتراب، فقالوا سبع مرات لا يشترط انك تصب الماء وتدلك بيدك في الاناء، ولكن لو انك صبيت الماء وغسلته الماء نفسه رجيته في الاناء وكبيته خلاص هذا غسل الاناء، الا في مره التراب هي اللي حيكون فيها ذلك. فعلى ذلك غسل الاناء لما كان لم يشترط فيه انك تدلك الاناء وتغسله قالوا فليكن كذلك مثله في الوضوء، في الغسل. فالجمهور على ان الاغتسال يكتفى فيه بصب الماء، وده هيكون في مسألة إنسان كان على جنابة فدخل في نهر وطلع منه غطس وطلع منه، هل يلزمه إذا غطس أن يدلك جسده؟ الجمهور على أنه لا، ما يلزمش هذا الشيء، يكفي أنه غطس وطلع منه وأصح في الدش، المية استوعبت بدنه كله هنا هل يلزم تبليك معها؟ الراجح أنه لا يلزمه ذلك، وعليه جماهير العلماء. قال لنا هنا وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، يعني أخر غسل الرجلين ويغسلها في مكان آخر. يعني طبعا هنا يغسلها في مكان آخر، الحمامات زمان ما كانتش زي الحمامات اللي احنا فيها، يعني في الماضي الأرض أرضطين، فإذا وقف في المكان وعلى ما غسل جسده كله الأرض اللي هو فيها رجليه اتسفت منها، سيحتاج ينتقل لمكان آخر فيغسل رجليه فيها بعيد عن الماء الراكد اللي فيها. لكن الآن لا، أنت بتغسل في المكان اللي أنت فيه والفرش بيذهب بالماء، فهنا ما يؤمرش أنه إعادة غسل الرجلين في مكان آخر فيها، ده في الماضي يكون الأرض أرض طينية ويحتاج إلى مثل ذلك. ولذلك في حديث سيدة ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه صلى الله عليه وسلم، يتنحى من المكان اللي هو صب عن نفسه لا في مكان آخر فغسل قدميه في هذا المكان الآخر. رواه البخاري. من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوجوء وغسل أجزأ عنهما. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه. يبقى هنا من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، كأنه نوى غسلا مسنونا وواجبا، يعني هنا غسلين زي غسل الجنابة وغسل الجمعة، غسل الجمعة نوى الاثنين، ليغتسل الجمعة واغتسل للجنابة، فاستحضر الاثنين، فعلى ذلك اغتسل غسلا واحدا مجزئ هذا الغسل عن الاثنين. فهنا من نوى غسلا مسنونا أو واجبا أدى أحدهما عن الآخر، المعنى أن العمل واحد ولكن نيتان، فنوى الغسل المسنون ومعه نوى غسل الجنابة. وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، أو هنا نوى رفع الحدثين كأنه وهو بيغتسل نيته أنه يصير متوضئا فيرفع الحدث الأصغر، كان قد تبول قد تغوط وأيضا جامع أو احتلم، يبقى هنا حدثان أصغر وأكبر، نوى رفع الحدثين يكفي أنه هو غسل واحد بذلك. أو الحدث وأطلق، يعني إنسان دخل يغتسل نيته بهذا الغسل رفع الحدث بهذا الغسل، يبقى هنا رفع الحدث إذا كان والله حدث أصغر ارتفع، حدثا أكبر ارتفع. أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل، يعني بيغتسل ليصلي الجمعة، يغتسل ليصلي الجمعة، يبقى هنا الغسل هذا حتى يستريح به غسل الجمعة لابد أن يكون غسلا رافعا لحدثه الأصغر ولحدثه الأكبر أيضا. يبقى هنا لو أنه نيته يغتسل للسباحة في الصلاة، ما استحضرش بقى كل النوايا، كأن تكون امرأة حاضر أو قبل حيضها جامعها زوجها، بعد ما انتهى من الجماع ولم تغتسل نزلت عليها الدورة بقت حائضا، وهي قبل ذلك على جنابة وأرادت أن هي تصلي الجمعة وحبت أن تغتسل للجمعة، وهنا نوت وهي تغتسل نيتها استباحة الصلاة، لن تستبيح الصلاة حتى يرتفع الحدث من الحيض، الحدث من الجنابة، الحدث الأصغر، لن تستبيح الصلاة إلا بذلك. فإذا كانت النية الإنسان إذا بيغتسل لاستباحة الصلاة فهذه النية تكفي، هذه النية تكفي لأنها لن تستباح الصلاة إلا برفع هذه الأحداث. قال: أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه. ده كلام ابن عبد البر رحمه الله، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، وهذا إجماع لا خلاف فيه. قال: فاغتسلوا. وهنا قال: إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم. ابن عبد البر بينقل الإجماع على أنه إذا اغتسل يكفي أنه ليصل، لأن الله عز وجل أمر بالغسل ولم يأمر بشيء آخر معه، ولكن جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوضوء، يبقى على ذلك الغسل وحده يكفي في رفع الحدثين، والوضوء قبله سنة، الوضوء قبله سنة. يسن الوضوء لمدة وهو رفع وثلث بالعراقيل، وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وعشر أواق وسبعان بالقدسي. الصاع والمد، صاع والمد. الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد. والصاع عرفنا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم إنه بيستوعب قد إيه من التمر ويستوعب قد إيه من القمح. يبقى عشان نعرف قدر الصاع اللي كان يؤدون به زكاة الفطر للنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه الصاع الذي كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فعرفنا الوزن من القمح الذي يملأ هذا الصاع، فكان وزن القمح الذي يملأ صاع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 2 كيلو و176 جرام من القمح، 2 كيلو و176 جرام من القمح. فلو جبنا هذا الوزن من القمح وعيرنا في مكان في إناء قد إيه يصل هذا حجما من هذا الإناء، وبعدين فرغناه وملينا مية لغاية هذا القدر، يبقى ده قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم. هنعرف الحجم بتاعه هيبقى حوالي التناية بتاعة السمنة 2 كيلو وربع، دي ملأها هو ده قدر ما يكون من صاع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا تقريبا أو أنقص منها شيئا يسير. يبقى هنا التناية الصغيرة بتاعة السمنة اللي تسع حوالي 2 كيلو وربع من السمن هي دي القدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا. ربعها يبقى ده ربع صاع، ربع التناية دي يبقى ربع صاع. يبقى ما نيجي نقول انه توضأ بمد مش حاجة هعمل ايدي لأصل المد، ان انا اجمع الكفين واملأهما شيء، يبقى هذا المد. ولكن المد يختلف عن مدك، عن مد الثالث، عن مد الرابع، عن مد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ادق ما يكون فيه انه الصاع اللي عرفناه ربعه هو ده قدر المد الذي تتوضأ به، لان عرفنا ان الصاع اربعة امداد، الصاع اربعة امداد. اذا هنا القدر اللي هتتوضأ به ربع هذا الصاع المد. الاغتسال في حديث انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى خمسة امداد فيتوضأ بالمد. يعني كان غسله صلى الله عليه وسلم بصاع، لو زاد يبقى صاع وربع، صاع وربع اللي هو خمسة أمداد يعني، فيغتسل بهذا القدر صلى الله عليه وسلم. الاغتسال من الجنابة أو الغسل من الخيل ما يشترطش فيه استخدام الماء معه، الصابون معه، الليفة معه كذا، ما يشترطش. ولكن إذا فعل الإنسان التنظف هذا حسن، لكن نلاحظ إن ما تبالغش في شيء، المبالغة في شيء. أحيانا يكون إنسان قايم قبل وقت انتهاء الفجر بدقائق قليلة، متعود إنه لما يستحمى يقعد نص ساعة في الحمام، فيقوم يدخل الحمام وعايز يغتسل من الجنابة بالليفة والصابونة ويصب الماء ومش عارف، يقعد نص ساعة ضاع وقت الفجر. هذا آثم، هذا آثم في ذلك. إذا هنا الوقت الصلاة لا تضيعه، فالمطلوب منك لتصلي أن ترفع نفسك الحدث. باقي على وقت الصلاة 5 دقائق، يبقى على ذلك تغتسل، تصب الماء على بدنك كده اغتسل، تخرج لتصلي. عايز تتنظف بعد ذلك بأي غسل آخر هذا أمر يرجع إليه، لكن أمر تضييع وقت الصلاة بدعوى أنك تغتسل وتزيد في الاغتسال بالإسراف هنا تأثم بذلك. وهنا الاغتسال اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هتتوضا وتصيب الماء على الجسد كله، يبقى كده اغتسل وتصلي الصلاه الذي هي فرض عليك. لسه باقي على وقت الصلاه وقت طويل، والانسان عايز يستخدم الصابون، يستخدم الليف، يستخدم كذا، استخدم. ولكن اذا ضاق الوقت يلزمك انك تسرع في الاغتسال حتى لا تضيع الصلاه او تضيع وقت الصلاه. يكره الاسراف، يكره الاسراف يعني يستخدم ميه اكثر مما يحتاج اليه. لما روى ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضا فقال ما هذا السرف، ما هذا السرف؟ فقال افي الوضوء اسراف؟ قال نعم، وان كنت على نهر جاري، وان كنت على نهر جاري. الحديث اسناده ضعيف، فيه بلهيعه وسيء الحفظ، برضه فيه خيالي بن عبد الله. ولكن الحديث معناه يغني عنه حديث آخر في هذا المعنى، وهو حديث ابن مغفل مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء. ده في مسلم أحمد رواه بإسناد صحيح. الحديث سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الاعتداء تعدي في أمر الطهور، يعني يجاوز القدر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبالغ، يستحمى بمتر مية مثلا، يفتح المدش على أخره يكفي عشرة، يستحمى يقعد ساعة في الحمام يغتسل. وهنا الإسراف هذا شيء غير طيب، شيء مكروه وقد يصل إلى التحريم. الإسراف في الدعاء إنه يدعو بشيء من التفصيل اللي مجاز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما سمع أحد الصحابة ابنه وهو يدعو اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة، يعني عن يمين وعن شمال أدخل بس وخلاص وبعدين يبقى ربنا يعطيك ما شاء سبحانه. فهنا الإسراف أو التعدي في الدعاء مثل هذه الأشياء اللي مجاز فيها سنة. لا الإسباغ بدون ما ذكر، يكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر، يعني المد والصاع. يسن الوضوء بقدر المد والاغتسال بقدر الصاع إلى صاع وربع. طب لو كان يسبغ بأقل من ذلك، لو تخيلنا أنه ممكن يسبغ بأقل من ذلك خلاص جاز له ذلك، ولكن إذا كان حيثدي يقلش المية ويقصر بحيث يتحول الاغتسال إلى مسح، بدل ما هو بيغسل مراحل فرق بين الغسل والمسح، الغسل بتصب الماء، المسح بتاخد مية على إذا كنت مررها يبقى هنا مسح، فإذا تحول الاغتسال إلى مسح يبقى ما أمش بالواجب إلا عليه ولم يرتفع الحدث. قال وهذا مذهب أكثر أهل العلم أنه يكره الإسراف ويسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع. يكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر، أي المد والصاع، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، يعني هي تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر من إناء، والظاهر أن القول هو تقريبي، يعني تقريبي يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، ثلاثة أربعة نحو ذلك، تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك. وفي حديث أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، قدر ثلثي المد، يعني كان القدر اللي أنت بتغتسل به ربع الصاع أقل شوية من ربع الصاع، فإذا قدرت نفسك توضأ مثل ذلك ما تقدرش، يبقى هنا الفرض الإسلام، الفرض أنك توصل الماء إلى محله ومكان، يبقى هنا ولو زدت، يبقى هنا الفرض أن تأتي بالوضوء الصحيح حتى ولو زدت عما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تبلغ إلى درجة الإسراف. ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، حديث أم عمر الذي كان حديث صحيح ولا قبله برضه حديث صحيح. يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد، يباح الغسل يعني يغتسل الإنسان في المسجد، وده بيتكلم عن المسجد في زمانه، هو في زمانه، زمان المساجد ما كانتش فيها دورات مية، وحتى الآن يمكن المساجد الكثيرة في السعودية ما فيش فيها دورات مية، دورات مية خارج المسجد، مكان تاني خارج المسجد، فهنا بداخل المساجد الآن بقت فيه دورات مية في الحمامات في كذا، فكلامه مش على دي، كلامه عن صحن المسجد نفسه، صحن المسجد الآن لا يجوز لك ذلك، صحن المسجد بلاط، والبلاط محطوط فوق مكت، محطوط فوق سجاد، محطوط عليه حصير، إذا فعلت أن تغتسل عليها بوسط المسجد بوسط الحصير اللي فيه يجوز لك ذلك، لكن كلامه هنا إذا كان الأرض زي ما كانت وضع أرض حفرة، أرض حفرة، وإنه المسجد كبير في مكان يغتسل فيه ويغتسل به، يغتسل مش يقضي حدثه، مش يقضي حدث، يغتسل إذا غاية أنه حيصب الماء أو أنه حيتوضأ في مسجد أرضه من رمل، أرضه من تراب، ومش شرط لا يؤذي أحدا من الناس ولا يؤذي المسجد نفسه بهذا الشيء، يجوز له ذلك. قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار، وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء. ده في عهد الإمام أحمد رحمه الله، والمساجد كان على هذا النحو، يمكن حط فيها عصير وكذا، لكن الآن لا يجوز لأحد إنه في صحن المسجد اللي مفروش مكت مفروش حصير إنه يفعل هذا الشيء. في الماضي كان يجوز إنه يدخل في المسجد في أرض المسجد إذا احتاج إلى ذلك، الآن لا يجوز. تفرق إيه؟ في الماضي لما كانت الأرض رملية هيدخل على الأرض هيغطي بالرملة الموجود فيها، يبقى في الحديث البصاق في المسجد خطيئة، كفارتها دفنها، كفارتها دفنها. الآن البصاق في المسجد خطيئة، كفارتها دفنها. فين دفنها؟ الأرض طغاء، الأرض من بلاط أو الأرض من رخام، مش ممكن حيدفن هذا الشيء، لأن أنت كلما حككتها كلما زودت القذى في الأرض، فعلى ذلك لا يجوز الآن هذا الشيء أصلا. يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به أحدا، وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. وكلمة الحمام هنا مش معناه حمام البيت، معناه الحمام العمومي، يعني حمام العموم، حمامات عمومية يدخل فيها الإنسان فيغتسل فيها. إذا أمن، إذا دخل هذا المكان مش حيصار ينظر فيه إلى عورات الناس، الناس فيه مستترون، يجوز له هذا الشيء. وإلا في حمام البيت يجوز لك إنك تغتسل وإنك تتوضأ. نص عليه يقصد الإمام أحمد يعني لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة، دافع ابن عباس دخل حمام، وكلمة حمام مأخوذة من الحميم أصلها الماء الساخن يعني، ورحمة ربنا سبحانه تبارك وتعالى بنا الآن كل البيوت فيها ماء ساخن، ماء ساخن. في الماضي الماء الساخن لطرف طرف يعني، عشان يروح يستحمى مية تروح حمام العموم عشان يستحمى الماء ساخن، فكانوا يذهبوا إلى مكان الحمام يستحمون فيه بالماء الساخن. ابن عباس دخل حماما كان بالجحفة، ويعني هنا كأنه الحكاية كان نادرة يعني أو قليل يعني، يكون يذكر لو كان هذا عادة يذكرها ليه، ولكنها مرة فعل ذلك رضي الله عنه. وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار، ويذكر بالنار، لأن الحمام أصلا مكان فيه نار وحط عليها القدر ليستحمى الناس في هذا المكان. فإن خيف كره، إن خاف ألا أدخل يقع نظري على شيء محرم، خاف هذا الشيء يكره. فإذا افترقنا لأنه حيدخل ينظر إلى عورات لا يجوز له ذلك. رأى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياة، بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياة. وإن علم علم أنه داخل مكان حيشوف فيه إنسان عريانا إن هنا يحرم عليه يدخله، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، إن هنا دخول الحمام وسيلة للاغتسال، يبقى هنا حسن يبقى ادخل الحمام عشان تغتسل، دخول الحمام وسيلة للنظر العورات، فإذا كان دخول لهذا الشيء يبقى الوسيلة حتاخد الحكم اللي فيه القصد نفسه، الوسائل لها حكم المقاصد. فهنا الحمام إذا كان مكانا فارغة حتدخل لتغتسل وأنت عليك جنابة، يبقى الآن يجب عليك تدخل لتغتسل. لا ده حيدخل هذا المكان وفي عورات ينظر إليها، والنظر إليها حرام، يبقى الدخول إليها أيضا حرام. فصل في الأغسال المستحبة. إذا الأغسال الواجبة قدمناها قبل ذلك، الأغسال المستحبة استحب لك تغتسل لإيه؟ قال وهي 16 غسلا مستحبة آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها. آكدها أوكد الأغسال المستحبة أن تغتسل علشان صلاة الجمعة، آكدها لصلاة جمعة. وصلاة الجمعة اختلفوا فيها هل غسل الجمعة واجب ولا غسل الجمعة مستحب، اختلفوا. فمن العلماء من قال غسل الجمعة واجب فرض، وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده. وجاء الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة، وجاء في حديث رواه البزار عن ثوبان حق على كل مسلم السواك غسل يوم الجمعة وأن يمس من طيب أهله إن كان. فقالوا هذا حق، حق لله عز وجل على كل مسلم أن يفعل ذلك. ولكن لما ذكر السواك قالوا هنا السواك ليس فرضا ليس واجبا، يبقى على ذلك حق عكس الحق الباطل، معناه أنه هذا متأكد على كل مسلم أن يفعل ذلك فيغتسل في كل 7 أيام. في حديث سمرة أو حديث لأبي سعيد الخدري مرفوعا وفيه صحيح مسلم موجود، وفيه غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ده أخذ منه من أخذ أن غسل الجمعة واجب. قالوا الحديث نفسه نص على ذلك أن غسل الجمعة واجب. لكن الجمهور اللي قالوا هذا مستحب وليس فرضا واجبا قالوا أن باقي الحديث قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. إذا ذكر الغسل واجب وكذلك مثله السواك ومس الطيب. قالوا وإجماع العلماء على أن السواك ليس واجبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو عند كل صلاة. فهنا لم يأمرهم بذلك أمر وجوب فعلى ذلك السواك ليس واجبا. فلما قرن الغسل يوم الجمعة مع السواك قالوا على ذلك الغسل له حكم السواك إن هذا مستحب وهذا مستحب. وإن كان في الأصول إن هذه الدلالة دلالة الاقتران دلالة ضعيفة يعني إيه المانع أن يذكر أشياء متوالية مقترنة بعضها مع بعض بعضها يكون واجبا وبعضها يكون مستحبا وما المانع من ذلك. فعلى ذلك هنا الحديث يحتاج لشيء يصرفه عن معنى الوجوب. قالوا نجاء في حديث لسمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ فبها ونعمت فدل على أنه يكفي الوضوء لصلاة الجمعة ومن اغتسل فالغسل أفضل ولا يقال إنه هذا أفضل من الوضوء إلا والوضوء مجزئ. فلو أن الوضوء ليس مجزئا لم يقل الغسل أفضل من الوضوء. فعلى ذلك قال من توضأ فبها ونعمت يبقى الوضوء يكفي لصلاة الجمعة ولكن من اغتسل فالغسل أفضل له من الوضوء. فذا دليل الجمهور على أن الغسل الجمعة مستحب متأكد الاستحباب وليس فرضا واجبا. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وجاء حديث آخر رواه أحمد ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن نقص الحصى فقد لغى. الحديث حديث صحيح موجود في مسلم أيضا حديث أبي هريرة موجود في مسلم. لاحظ أنه ذكر أن هذا الداعي لصلاة الجمعة هيكون له أجر من الله عز وجل عظيم هيكون له مغفرة ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام مغفرة عشرة أيام. هنا مبني على إيه المغفرة العشرة أيام دي؟ قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ولم يذكر غسلا فيها دل على أن الغسل ليس واجبا لصلاة الجمعة وإنما يدلي الوضوء. إنما غسل الجمعة هذا سنة مستحبة متأكدة الاستحباب وهنا السنية فيها متأكد الاستحباب. الحافظ ابن حجر يذكر الحديث وصفيه الحديث ويقول وهو من أقوى ما يستدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة من أقوى يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومثل حديث سامراء اللي ذكرناه قبل. نرجع لكلامه هنا يقول آتادها لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها لذكر يعني غسل الجمعة متأكد في حق الذكور اللي هيحضروا صلاة الجمعة. لحديث أبي سعيد المرفوع عن غسل الجمعة واجب على كل محتلم ومعنى محتلم هنا يعني بالغ على كل بالغ. وقال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل أهنا قد يؤخذ من هذا الحديث الوجوب ولكن حديث سمر وحديث أبي هريرة واضح فيهما أنه يجري عنه أن يغتسل. الجامع بين الاثنين أن الغسل الجمعة متأكد للاستحباب والوضوء كافي. طيب وقال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليه والأبل برضو متفق عليه. قال وليس بواجب حكاه ابن منذر إجماعا أن غسل الجمعة يعني ليس بواجب. وده اللي ذكره هنا وذكر في المغني أن ابن عبد البر أيضا حكاه إجماعا يعني نقل إجماع ابن المنذر وابن عبد البر على أنه ليس واجبا. طيب الغسل المستحب ثاني غسل مستحب لتغسيل الميت يستحب أنك تغتسل إذا غسلت ميتا. لحديث أبي هريرة مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. الحديث حديث صحيح، وفيه انه من غسل ميتا فليغتسل، هذا امر، والامر على الوجوب، فلم تأتي قرينة تصرفه. وهنا وجدت القرينة في حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ان ميتكم ليس بنجس، ان ميتكم ليس بنجس، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فان ميتكم ليس بنجس. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الميت ليس نجسا، وليس عليكم في غسل ميتكم غسل. هذا الحديث دليل على انه الامر هنا ليس على الوجوب. ايضا جاء في اجماع الصحابه رضي الله عليهم انه لما غسلت اسماء بنت عميس ابا بكر الصديق رضي الله عنه، وكان في يوم بارد شديد البرد، سالت الصحابه الموجودين ان هل علي غسل، غسلت زوجها بوصيه منه رضي الله تعالى عنه، فاخبروها انه لا غسل عليه، لا غسل عليها، ولم ينكر احد منهم ذلك. ومن حمله فليتوضأ، الاثنين محمولان على الاستحباب، ان من غسل الميت فليغتسل استحبابا، ومن حمله فليتوضأ ايضا استحبابا. ثم لعيد في يومه، ثم لعيد في يومه، يعني من الاغسال المستحبه اغتسال للعيد. اغتسال العيد لم يثبت فيه حديث، لم يثبت فيه حديث، انما القياس على الجمعه، القياس على الجمعه، لأن الجمعة عيد، يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، في كل أسبوع الجمعة عيد، فيغتسلون ليوم الجمعة، ليوم العيد، لاجتماعهم والتقائهم في المساجد، حيث أن تبقى الرائحة رائحة طيبة، فالعلة موجودة في العيد أيضا، فعلى ذلك يستحب الاغتسال للعيد قياسا على الجمعة وليس لها نص وحده. أما حديث ابن عباس والفاتحة بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، رواه ابن ماجه، هذا ضعيف، حديث ضعيف لا يثبت. ولكسوف واستسقاء، ولكسوف واستسقاء، يعني يقول انه لصلاه الكسوف يستحب الاغتسال، لصلاه الاستسقاء يستحب الاغتسال، وغرضه انه ليجتمع الناس في ذلك، فيبقى الانسان متنظف ويبقى له رائحه غير طيبه بذلك، خاصه انه مجمع عظيم يجتمع فيه الناس لهذه الصلاه، لكن لم يثبت فيها حديث لا في الكسوف ولا في الاستسقاء. وجنون واغماء، وجنون واغماء، الاغماء ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هو قام ليصلي صلى الله عليه وسلم، فاغشي عليه صلى الله عليه وسلم، فامره لما افاق فاتوا له بقربه من ماء وجلس فاغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم قام صلى الله عليه وسلم ليصلي مع الناس فاغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فاغتسل مره ثانيه ففعل ذلك من الاغماء صلى الله عليه وسلم انه اغتسل، وهذا ليس فرضا وليس واجبا، ولكن لعله اغتسل ليعينه هذا الاغتسال على القيام لامر الصلاه فوق، يعني للصلاه، وليس فرضا واجبا. الجنون يعني اذا كان انسان جن ثم افاق، او حدث له صرع ثم افاق، قالوا اذا كان في الاغماء يبقى في ذلك من باب اولى، لعله يقال ذلك، ولعله يقال انه في الاغماء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مرض به، لعله من حمى ونحوها فاحتاج اليه. فاما امر الجنون وامر الاغماء ما فيش فيها نص، ولكن قد يقال ان الانسان المجنون قد يمكث فتره في جنونه وقد يحتلم، فاذا افاق من جنونه لا يدري هل احتلم ام لم يحتلم، فعلى ذلك يستحب ان يغتسل لعله كان وقع في شيء. لكن انه القول انه يلزمه ذلك من اغماء لم يقل به احد الزام الاغتسال من الاغماء او من الجنون. فهو بيقول لنا ولا يجد حكاه ابن المنذر الاجماع، قاله في الشرح. وجنون واغماء، وجنون واغماء، والاستحاضه لكل صلاه، يعني يقول يستحب ان المراه المستحاضه تغتسل لكل صلاه. هنا في حديث زيد بن جحش لما استحيضت قال اغتسلي لكل صلاة، اغتسلي، هو صلى الله عليه وسلم خير المرأة المستحاضة بين أمرين، إن هي تجمع صلوات نهارية وصلوات ليلية وكل ذلك بغسل واحد، يبقى الظهر مع عصر بغسل، مغرب مع عشاء بغسل، الفجر وحده بغسل، وقال هذا أعجب الأمرين إليه صلى الله عليه وسلم إذا قدرت على ذلك، أو إنها تغتسل غسلا واحدا تستسر وتتوضأ لكل صلاة، فهذا تخير فيه المرأة وليس فرضا واجبا عليها أن تغتسل لكل صلاة وهي مستحاضة. إنما الفرض عليها الوضوء لكل صلاة. حديث هنا حديث صحيح. ولإحرام بحج أو عمرة لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واصفا. حديث رواه الترمذي وحسنه وحسنه الألباني رحمه الله. إذا هنا للإحرام من السنة أن تغتسل للإحرام، وقدمنا ذلك كلامنا في العمر. ولدخول مكة وحرمها من السنة، إنك شوف أنت اغتسلت للإحرام وأنت في مكان الإحرام، هتحرم في رابغ، هتحرم من المطار وأنت طالع الحج أو العمرة، فيستحب لك أن تغتسل للإحرام. لما تصل إلى مكة يستحب أنك تغتسل لدخول مكة، لدخول مكة يستحب الاغتسال. قال لأن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا ذات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، رواه مسلم. برضه يستحب الوقوف بعرفة، حسب ما هو بياخذ هنا يستحب الوقوف بعرفة، وإذا نقله عن ابن عمر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبتش عنه أنه اغتسل الوقوف بعرفة، إنما جاء عن ابن عمر. روى مالك عن نافع أن ابن عمر كان يغتسل الإحرام قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة، وهذا مروي عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، يعني عن ابن عمر وعن علي وعن ابن مسعود، في أنه يستحب إنسان إذا وقف بعرفة للدعاء أن يغتسل أو يكون على هذه الهيئة من الاغتسال، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطواف زيارة، طواف زيارة اللي هو طواف الركن، طواف الإفاضة، وطواف وداع ومبيت بمزدلفة رمي جمار، يعني عايز يقول إن هذه الأماكن بيجتمع فيها الناس، فالغسل من أجل أن تكون الرائحة رائحة طيبة في مكان يجتمع فيه كل الناس أعدادك فيه، فإذا كانت صلاة الجمعة يحتاج أن يكون رائحة طيبة حتى لا يؤذي غيره، حتى لا تفوح في المسجد رائحة غير طيبة. قال فكذلك في الطواف بالبيت إذا كان طواف الركن والمسلمون أعداد غفيرة ضخمة وبعضهم رائحته غير طيبة قد يؤذي الباقي، فليغتسل لذلك. يعني هنا هذا كأمر نظري وعقلي، لكن كأمر ثابت بالنص لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لطواف زيارة ولا لطواف وداع ولا لمبيت مزدلفة ولا لرمي جمار، إنما هم نظروا للعلة فقط أن تكون رائحة طيبة في مجمع الناس. قال لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة. يتيمم للكل للحاجة، ولما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني عايز يقول هذه الأشياء إذا ما قدرش يغتسل من أجلها فليتيمم من أجلها، يتيمم بذلك. وبرضه مسألة يتيمم بدل الاغتسال بذلك يحتاج لدليل، إن التيمم يكون للصلاة، لكن التيمم للوقوف بعرفة عامل إيه بالتيمم هذا في الوقوف بعرفة؟ ماذا إلا إنه جاب تراب وضع على نفسه، وهنا الغسل أصلا للتنظف، يقف المكان وهو على نظافة فلا يؤذي غيره من الناس. فالتيمم يكون للصلاة، جعله الله عز وجل مبيحا للصلاة على قول أو رافعا للحدثين، أصغر أكبر على قول أو رافعا للحدثين إلى حين لغاية ما يجد الماء على قول ثالث. أما إن مقام الشيء الذي جعل للتنظف هذا فيه نظر، إن يقال إذا أراد الإحرام فليغتسل يتنظف، يغتسل يتنظف. هل التيمم يقوم مقام الاغتسال في التنظف؟ يقينا لا، ما يقومش مقامه في التنظف، يقوم مقامه في رفع الحدث ماشي، يقوم مقامه في انه بدل عن الوضوء مع الحرج ماشي، اما انه بدل عن هذا في التنظف هذا فيه نظر. قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرب السلام، هو ذكر العله ان التيمم ده مش تنظف، ولكن ذكره انه كره ان يذكر الله الا وهو على طهاره صلى الله عليه وسلم، فهذا لذكر الله عز وجل على هذه الحياة، فهو يقيس يعني أنه هذا واقف ليذكر الله عز وجل، فليكن هذا في هذه الحالة لمثل ذلك. في مسألة أن يغتسل غسل الجمعة وغسل الجنابة، يغتسل للجمعة وللجنابة، قلنا يغتسل غسلا واحدا على الراجح، وإن جاء عن بعض الصحابة أنه اغتسل مرتين للجنابة مرة وللجمعة مرة أخرى، لكن الراجح في ذلك أن الغسل تنظف وعبادة، العبادة قام بها والتنظف قام بها، إذا جمع النيتين أجل ذلك. هنا في المسألة يذكر المفلح لو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة أجزأ عنهما لقوله صلى الله عليه وسلم إن وإنما لامرئ ما نوى وإنما لامرئ ما نوى. والأشهر تجزئ نية غسل الجنابة عن الجمعة كالفرض عن تحية المسجد كالفرض عن تحية المسجد. هنا يعني مسألة اذكرها استطرادا معها أنك إذا دخلت المسجد والسنة أن تصلي تحية المسجد قبل أن تدخل، والراجح أنها سنة وليست فرضا، إذا حصلت تحية المسجد فإذا دخلت فصليت فريضة هل تغني عن ذلك؟ وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تقعد قبل أن تصلي ركعتين، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وما أمشي أي ركعتين، ركعتين تحية المسجد، ركعتين سنة الظهر، ركعتين فريضة، ما ذكرش، إذا يدخل فيها الجميع. فإذا دخل المسجد وكان عليه صلاة فائتة فصلاها وقعت عن ذلك لم يجلس حتى صلى. لكن لو أنه نوى يعني داخل مثلا لصلاة الفجر فنوى إن هي دي تغني عن تحية المسجد وعن صلاة الفجر، نية كان بعمل واحد، هل تجزئ ولا لا تجزئ؟ هنا يذكر ابن مصلح أنه الأشهر أنها تجزئ، الأشهر أنها تجزئ. وذكر المسألة الإمام النووي رحمه الله وقال قال أصحابنا الشافعية لو أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد صحت صلاته وحصل له الفرض والتحية جميعا، صحت صلاته وحصل له الفرض والتحية جميعا. ده يعني حتى تخيل فيه واحد اتأخر مثلا عن صلاة العشاء وبعدين دخل لأن خلص صلاة العشاء، الآن يبتدي تحية المسجد وبعدين صلي العشاء، ولا ان هو ينوي ان هي هذه الصلاة عن تحية المسجد هي فريضة وهي عن تحية المسجد. فالإمام نووي يذكر أنه لو نوى الاثنين أجزأ. قال واتفق أصحابنا على التصريح بحصول الفرض والتحية وصرحوا بأنه لا خلاف في حصولهما جميعا، ولم أرى في ذلك خلافا بعد البحث الشديد سنين. فكلام النووي يعني يبحث في المسألة دي سنين فلم يجد خلافا، يقصد أنه في مذهبهم لم يجد فيها خلافا سنين. وقال الرافعي أبو عمرو بن صلاح من أئمة الشافعية أيضا لا بد من جريان خلاف فيه كمسألة التبرد، يعني ما عايز يقول أنه يدري فيها الخلاف في هذه المسألة أنه هل ينفع ينوي بصلاة الفجر اللي دخلها هي الفجر الفريضة وهي تحية المسجد، فالجمهور على الإجزاء. والإمام النووي يذكر أنه لا أشكال في مذهبه في هذه المسألة، ولكن من المتأخرين منهم كابن الصلاح والرافعي قالوا أنه ينبغي أن يدري فيها الخلاف، ويذكر الإمام النووي أنه لم ينقل ذلك عن أحد لأنه اجتهاد منهما. فالأفضل الإنسان إذا دخل تحية المسجد إذا صلى نافلة جمع نيتين يجوز له ينوي إن سنة الفجر مع سنة اللي هي تحية المسجد، يكون ينوي الفريضة مع تحية المسجد يدري على ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقعد حتى يصلي ركعتين، فهو قصد بها ركعتين لقصدهما النبي صلى الله عليه وسلم وأنها صلاة الوقت فيجزئ بهذه النية والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.